بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد. مطلوب مني اتكلم عن ازاي ممكن الواحد يخدم او ايه دور كل واحد في الكنيسه، وده موضوع ما اقدرش اقوله بالنسبه للشعب كعامه لانه ده بيختلف من انسان لانسان. لازم اعرف اللي قدامي ايه، سنه ايه، ظروفه ايه، امكانياته ايه، الباك جراوند بتاعه ايه، لانه الخدمه واسعه وكتير والامكانيات في الكنيسه للعمل كتير، لكن لازم نختار الحاجه المناسبه لكل شخص. الجانب الاخر انه الخدمه مش تنظيم بس، طبعا التنظيم مطلوب، ولكن الخدمه ايضا نعمه الهيه ان الانسان يطلب من ربنا يقول له عايز شغلني ايه. قبل ما ابتدي هقول كم قصه صغيره لخدام خدموا بروح البساطة. مين يعرف ازاي اختاروا مكان الهيكل بتاع اليهود؟ حد عنده فكرة؟ في التقليد اليهودي قصة لطيفة ازاي اختير المكان بتاع هيكل سليمان. قيل انه في اخين كانوا موجودين في اورشليم، واحد متجوز والتاني لسه متجوزش. فالشخص المتزوج كل يوم لما ياخد من المخازن بتاعته ويجمع ويطلع في نص الليل يروح يقول اخويا ده مش متجوز، فياخد من مخازنه ويرمي في مخازن اخوه، والاخ اللي مش متجوز يقول انا عازب وفاضي ما عنديش شغل، فياخد ويرمي في مخازن اخوه، وده يصبح الصبح يلاقي المخازن كترت بركة ربنا زادت، والتاني يلاقي بركة ربنا زادت. عايزين يعرفوا مين اللي بيجيب، مش عارفين. ليلة ورا ليلة إلى أنه في يوم من الأيام اتقابلوا في نص الطريق وكل واحد واخد معاه من مخازنه، فكل واحد سأل التاني أنت رايح فين، والتاني يقول أنت رايح فين. فأدرك الاثنين هذا الموقف أنه كل ليلة كل واحد يدي التاني، فبكوا هما الاثنين، فأخذ الحتة اللي اتقابلوا فيها وأقيم فيها الهيكل، إشارة إلى أنه حيث توجد المحبة يوجد هيكل الرب. مكان اللي يبقى فيه الحب العملي هو ده المكان اللي يختاره ربنا يبقى مكان مقدس فيه. بيها الكنيسة إن احنا ندي حب، وندي حب إلى حد ما غير مشروط، إلى حد ما غير مشروط. الشرط الوحيد إن يكون حب في المسيح يسوع، لكن ادي بسخاء. في قصة تانية بنقولها للعيال الصغيرين لكن هي تنفع لينا زي ما بتنفع للأطفال الصغيرين. قيل إن أحد الأباطرة واشترط ما فيش بني آدم يدفع أي دينار ولا فلس ولا غيره، وإنه هو اللي هيتكفل ببناء الكاتدرائية كلها بالرخام. وبالفعل بدأ يبني، وبدأ يجي الرخام وجبوه يقطعوه من الجبل وبنوا الكاتدرائية. وبعد ما خلصت جابوا لوحة تذكارية بنيت على نفقة الإمبراطور فلان الفلاني وفي عهده، كلمة لطيفة، وجو حطوها شخص يجي الإمبراطور يفتتح المبنى. صبح الصبح كل حاجة موجودة، الاسم بتاع الإمبراطور اتشال وفي اسمين تانيين. فبلغوا الإمبراطور في حراسة مشددة وكل حاجة اوكي، ما هنش عارفين مين اللي شال الاسم، فشالها وحطها فتكررت، وشالها حطت مرة تالتة تكررت ونفس الاسمين. الإمبراطور انزعج جدا، فدخل ركع كده قدام ربنا وقال له قول لي يا رب أنت مش عايزني ولا إيه؟ أنا اللي دافع كل المباني وأنا فرحان أنا بنيت لك كاتدرائية، ليه شلت اسمي وحطيت اسمين وأنا مش عارف مين هما؟ فظهر لي ملاك الرب وقال له في طفلين صغيرين دفعوا أكتر من اللي أنت دفعته في الكاتدرائية. قال له إزاي؟ قال له روح اسأل. هو أشار إليه طفلين فنده الطفلين، إيه يا ولاد أنتوا عملتوا إيه؟ قال له ما عملناش حاجة. كل اللي عملناه ان الجمال كانت بتيجي متحمله بالحجاره، فقعدنا نقول نفسنا نعمل حاجه لربنا، فكنا بنجيب جردل نملاه ميه عشان الجمال تشرب منه. كل اللي قدمناه شويه ميه للجمال، فربنا قبل الميه اللي تشربها الجمال احسن من الحجاره والفلوس والمباني اللي قدمها الإمبراطور، واعتبر أن اللي بنى هذه الكاتدرائية هذين الطفلين. فمش مهم الكمية ومش مهم الشكل، لكن مهم القلب المملوء حب. في مرات كثيرة من أجل المحبة ربنا بيصنع عجائب في وسط الكنيسة. فدور الشعب والكاهن والأطفال والكبار الصغيرين، الدور الأول هو أن أنا أحب وأحب الآخرين من كل قلبي. لما بيبقى فيه جو الحب حتما روح ربنا بيشتغل. فإذا حبيتوا تخدموا، أول خدمة تعملوها أنكم تحبوا. صعبة للسهلة، أنا عارف أنها في بلاد الغربة بتبقى صعب، بنبقى حساسين زيادة عن اللزوم، وفلان قال وفلان قابلني مكشر وفلان ما سألش فيا، وكل من الحاجات دي كتير. خليكم بسطة وحبوا بقدر الإمكان، وشوفوا ربنا هيشتغل قد إيه. ربنا أجمل ذبيحة يحبها ذبيحة الحب والتسبيح، للواحد يبقى بيحب ويبقى فرحان بربنا. أوريكم إزاي ربنا بيشتغل بالحب. لما مرة رحت هونولولو فيها حوالي 12 عيلة، وفيها البنات صغيرين قليلين قوي، ثلاث شبان. فوانا بصلي لقيت البنت البنات تحب ربنا قوي، جات قبل اي واحد هي وعيلتها، واثناء القداس ماسكه الكولاجي بترد المردات. حسيت كده كل كيانها بيحب ربنا، لا تقوم ولا تتحرك، يعني في خشوع عجيب، وصغيره بتاع 11-12 سنه، وفي التناول بخشوع. في كنيسه لا فيها كاهن ولا عندهم مبنى كنيسه، كنا بنصلي كنيسه اصغر من المسرح ده، نص المسرح ده بالظبط او اقل. وهم ال 12 عيله يعني مثلا يبقوا 7-8، يعني بالكثير يبقوا 20 واحد اللي قاعدين، عدد صغير كده متزنقين وخلاص. فسالت الام، قلت لها منظر بنتك ده غريب، قولي لي ازاي ربيتي بنتك تحب الكنيسه في السن ده؟ انا اعرف السن ده في امريكا يقول لك it is boring، وبيبقوا زهقانين ومتضايقين، فانت ازاي فرحتيها كده بالكنيسة وحببتيها في ربنا؟ قالت لي أنا بنتي الحقيقة كانت كل قداس، طبعا كل 10 أيام بيجي كاهن مختلف من لوسانس، فما فيش ارتباط يعني بالكهن. فقالت لي بنتي لما تيجي القداس تبقى زهقانة ومتضايقة، وبالعافية كنت أقومها من النوم، ولما تدخل كل شوية تعملي إلى آخره، بالعافية تيجي تتناول. وفي يوم من الأيام جه كاهن عنده بنتين، فبنت منهم في سنها كونت صداقة معه، فأصبحت بنت أبونا كل يوم تبعت لها إيميل، تبعت لها قصة لطيفة، تبعت لها آية من الإنجيل، تحكي لها على الكنيسة عندها، تقول لها الأسبوع ده عيد مش عارف ماري جرجس، وبقوا أصحاب يبعتوا لبعض إيميل. وفي يوم بعتت لها قصة، هي قصة مشهورة، قالت لها القصة دي بتقول إن في يوم العالم كله انتشر فيه وباء، وكاد كل الناس يموتوا. فعملوا أبحاث طلع إنه إيه محتاجين نقطة دم من طفل معين، لو إنسان يروح منه المرض أو الوباء. فالناس اتلمت، راحوا البابا قالوا له شوف يا ابنك يعيش كل الناس هتموت، يا ابنك ناخد الدم بتاعه وكل الناس تعيش. قال لا، الناس اولى. فسال الابن قال له القصه كذا كذا، قال له اوي انا اموت وكل الناس يعيشوا. بالفعل بدوا ياخدوا نقط الدم والناس عاشت. فعمل انيفرسري للايه لابنه اللي مات من اجل كل الناس. فمحدش جه يقول له ميرسي انك قدمت ابنك، أو يتذكروا الابن اللي مات عشانهم. فبعت لهم جواب يوبخهم، قال لهم يعني ده أنا قدمت أغلى ما عندي ابني الوحيد، وهو قبل بفرح، وأنتوا عشتوا وهو مات، ما تجوش تقولوا حتى ميرسي. وعلقت الفتاة الصغيرة بنت أبونا، قالت لها قوي تلوم الناس دول، لأن اللي عملوه الناس دول أنا وإنتي بنعمله. لما بنقف في القداس ونشيل رجله ونحط رجله ونقول It is boring وزهقانين ومتضايقين. المسيح مات عشاننا والله الآب سلم ابنه من أجلنا وإحنا لا نبالي بهذا الحب الإلهي الفارق. تأثرت البنت جدا من القصة ومن يومها تغيرت حياتها تماما. من هنا نقدر نشوف إن ممكن ولادنا أولا نشغلهم، ثانيا إنهم هم أكثر جاذبية للولاد مننا. يعني بدل ما أقول لولادي بلاش الإنترنت وبلاش الإيميل وغيره، لا، أنت تبعت إيميل لصاحبتك تقول آه في قصة لذيذة حلوة قريتها أحكيها لك، اكتبيها أنت وبعتها لها قولي لي ردها إيه. تحكي للبنت القصة وهي تروح تبعتها لبنتها. في إحدى البلاد في أستراليا أتذكر في هناك فتاة كبيرة في السن شغلتها صيادة ماهرة للنفوس خطيرة. أتذكر أول وعظة وعظتها بالعربي أخذت التسجيل تفتكروا بعثته لكم واحد؟ قولوا رقم. بعثته في نفس الليلة 15,000 واحد، عاملة جروب بتدي الإيميل يوصل مرة واحدة. تاني يوم ما جاتش قابلها بعد كده بقول له ما شفتكش، وهي طبعا واخدة عليا وعلى تسوني كتير نعرفها من زمان. فبقول لها ما جيتيش ليه وانت فاضيه؟ قالت لي قالت يا ابونا يوم ما انت عملت الوعظه انا قعدت لغايه 4 الفجر بس بستلم عشان ارد عليك. وقالت لي انا بعت الوعظه ل 15,000 وعايز ايه؟ بعتوا لي قالوا لي لو سمحتي مدام ابونا عندكم في استراليا ابعتوا لنا اول باول كل الايه العظات على مستوى العالم كله. لما بقعد جنبها تليفونها ده ما بيقفش، تنزل كده تليفون تقول لابونا عندها مشكلة ابنها ضايع، فلانة دي أصلها ابونا نسيتها تعبانة في النمسا، فلانة مش عارف ايه في فرنسا، طول النهار ما عندهاش غير الشغلانة دي. فيها حب، طاقة حب فوق الوصف. آخر مرة بقول لها يا فلانة انت مش ناوي بقى تتجوزي ولا ايه؟ بيجيلك ناس كتير. قالت لي بص يا ابونا ان جه انسان بيحب ربنا ويشتغل معايا في خلاص الناس وتوصيلهم لربنا وشغلته هوايته يوصل الناس لربنا انا موافق، ان ما كانش انا هقضي عمري ما لياش حاجه تشغلني. كلمني مره في التليفون وانا في امريكا قال لي يا ابونا انا جاتني حاله ديبريشن. بقول له ليه خير يا ابونا؟ قال لي من الاخت الفلانيه دي كل اسبوع جايبالي ناس يتعمدوا ملحدين وناس من الهند وناس من الصين وناس من كل الدنيا. فطبعا في استراليا فيها من كل البلاد، كل شويه تلقط له حد تجيبه له علشان يتعمد. قال لي طب انا هروح اقول لربنا ايه؟ هقول له هي تجيب الناس وانا اعمد؟ طب انا عملت ايه؟ مجرد اعمد وهي بتبشر؟ فانا شايف حد ربنا اقول له ايه؟ صدقوني حتى لما كانت في اسكندريه ياما جابت بنات مسيحيات وعاد عن ربنا توبتهم لربنا وفي هدوء ما تتكلمش، في هدوء كامل تدي حب، تدي طاقه حب عجيبه للناس. نفسنا نفكر جديا، كل انسان يفكر في الناس اللي حواليه. صدقوني احبائي كل نفس بشريه، كل نفس بشريه تشتاق انها تتمتع بربنا. اذكر طالبه في كليه الصيدله في اسكندريه ايام جمال عبد الناصر لما عمل التبادل الثقافي بين الطلبه، راحت المانيا الغربيه واتقابلت طبعا نزلت عند الطالبه الصيدله في المانيا الغربيه وكانوا بتوع المانيا يجوا عندنا. فبتحكي لي هذه الفتاه لما رجعت انه طبعا الألمانية كانت ملحدة، كل ما تشوفها كده حتى صليب ولا صورة المسيح تقول لها انت لسه قلت فاشل طبعا وفي المسيح وبتصدقي في البايبل وتتريق عليها. فالتاني ابتسامة كده تكلمها عن المسيح الحلو اللي بتحبه وبتثق فيه ودي تهاجمه. بعد ما رجعت في نهاية الصيف فوريتني جواب بعته لها الأخت اللي من ألمانيا بتقول لها أنا بكتب لك وأعتذر لك عن كل اللي عملته فيك. كل مرة كنت أروح البيت ضميري تعبني وعايز أقول مش هضايقك لكن مش عارفة ليه أجي قبل تاني يوم الحكاية تتكرر لغاية ما سافرت. لكن عايز أقول لك حاجة، أنت يو آر لاكي لأن ليك إله شيلاك وقلبك وبيريح قلبك. لكن أنا بأعاني من الشعور بالعزلة، feeling of loneliness. يعزك لأنك حاسة أن في واحد يرافقك باستمرار وأنا حاسة أن أنا معزولة. قولي لي أبتدي إزاي؟ ربنا وعد أن كأس ماء بارد لا يضيع أجره. ارمي البذرة وسيب ربنا يشتغل. ربما تمشي من البلد، ربما تموت من العالم، ولكن البذرة اللي رميناها ما تموتش. أقول لكم إزاي ربنا بيشتغل. هوريكم إزاي إن أحيانا حكمنا إحنا كبشر مختلف عن حكم ربنا، وربنا يشتغل. في يوم من الأيام كان في جنازة، وكانت الجنازة دي بتاعت يعني حد من المعروفين، فجاي ناس من كل الإيه؟ كل إسكندرية، المحافظ ومدير أمنه، ما بحث أمن الدولة وغيره، وكان في إسكندرية موجودين. كان عددنا الأيام عدد صغير، 30-35 واحد، والوكيل موجود، وتوقعنا الوكيل يوم يقول كلمة، أو أبونا بشوي كان في مراجل سبورتين، أو أبونا بشوي يوم يقول كلمة، لأن التلميسة مليانة وفرصة إن مليانة من كل الأصناف، قلنا تتقال كلمة حلوة. وإذا بكاهن يعني ملوش في الوعظ وإنسان بسيط، هو كده من غير ما يستأذن، أول ما جه معانا الوعظة قبل ما حد يقوم راح قايم واخد الميكروفون واتكلم. فأبونا بشوي دخل الهيكل من دايق، فأنا دخلت معاه، يعني ما كانش غير، طب ما يجي في أي وقت يوعظ، يعني لما الكنيسة تبقى مليانة وغير مسيحي يقولوا علينا إيه؟ وملوش في الوعظ. فأبونا بشوي قال أنا مش عارف أعمل إيه بصراحة، كان متضايق. وخلصت الجنازة، وتاني يوم الصبح طلع من بيتنا رايح الكنيسة، فلقيت شخص كان يعتبر نائب اللي كنت بشتغل فيه. فأول ما شافني أخذني بالحضن، كنت لسه مرسوم، وناداني باسمي الأولاني، طبعا ما أعرفش اسمي الجديد. وقال لي يا عارف أنا كنت امبارح في الكنيسة عندكم في الجنازة. قال لي يقول لي مين أبونا ده اللي اتكلم؟ قلت يا رب هيقول لي بقى؟ قلت له ليه؟ قال لي طلعنا نقول معقول المسيحية فيها كل الحلاوة دي؟ أنا عايز أعرف مكانه فين عشان إحنا مجموعة لما سمعناه قلنا عايز يروح نسمعه. فرد لأبونا بشوي وقال له إحنا امبارح كنا إيه بندين هذا الرجل الأبونا، لكن بالبساطة بتاعته كسب من غير المؤمنين، والناس قالوا إيه الحلاوة اللي في المسيحية دي. ربنا بيشتغل بكل الطرق حتى باللخبطة بتاعتنا. هقول لكم عن إزاي لما الواحد يبقى نقي ربنا يشتغل يعترف. فبيعترف يعني بكل قلبه. قال أبونا أنا مش من المنطقة هذه. قال طب وين اللي جايبك عندي؟ قال له أقول لك وما تزعلش. قال له قال له بصراحة امبارح كنت واقف على الترام، وبعدين الترام قبل ما يقف قدسك نطيت من الترام. قلت مين أبونا الشقي ده اللي نط من الترام؟ هو ده اللي يقدر يفهمني. فسألت عليك فقال ده أبونا فلان. فقلت أجي أعترف لأنك أنت الوحيد اللي تقدر تفهمني بدون الشقي. ربنا بيشتغل حتى بالشهوة بتاعتي. لما الإنسان يبقى عنده نية الخدمة حتى الأخطاء بتاعتنا ربنا صدقوني بيستخدمها للخير. بس دايما ارفع قلبك قل يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ زي ما قال شاول الطرسوسي. أحيانا بيجيني أن شاول الطرسوسي كان معاصر للسيد المسيح، غالبا بيقولوا اتولد في سنة 3 ميلادية. طب عايز أقول مرة خطر في بالي لما السيد المسيح اختار سمعان بطرس ولاوي وغيرهم في الماوس والدراوس وإلى آخره، طب ليه ما اختارش شاول الطرسوسي؟ ليه ما اختارش شاول الطرسوسي وهو إنسان كله طاقة؟ العمل اللي عمله طبعا زي ما احنا عارفين، زي ما حتى هو نفسه قال إن تعبت أكثر من جميعا، أنشأ كنائس، ما فيش حد من الرسل، أنشأ عدد من الكنائس واصطاد نفوس من الأمم زي بولس الرسول. لو إن بولس الرسول أو شاول الطرسوسي أختير في أيام المسيح هو موجود كانت خدمته تبقى زي بقية الرسل، لكن ربنا ساب إيه يا شاول؟ قال أنا إنسان بحب اليهودية خلني، وأنا إنسان متعصب لبني جنسي، وأنا إنسان حرفي التلمز عند قدمي غمالئيل، وأنا في نظره بولس الرسول أبر إنسان في العالم كله ربما بعد غمالئيل، لدرجة كان الإيد اليمين بتاع رئيس الكهنة أو المجمع سنهدرين لمقاومة الكنيسة ولمقاومة المسيح. لما المسيح ظهر له وتغير الباك جراوند القديم، بقي رصيد حي للخدمة مش بس بين اليهود، حتى بين الأمم. هيتهم ويقول له أنت إنسان متعصب أو أنك أنت تضحك عليك وغيره، يقول له لا لا لا، ده أنا فريسي ابن فريسي وعبراني ابن عبراني، وأنا الترغيرة من كل بني جنسي على تقليدات آبائي، أنا رجل الناموس الأول. فمش ممكن أكون اتحولت بخداع، فأصبح الماضي القديم الوحش ده أحسن رصيد لي يؤكد إنه إيمانه ما جاش إن اتخدع. ولذلك تلاقيه في سفر أعمال الرسل ثلاث مرات يتكلم عن الرؤية اللي ظهرت لي أو ظهور السيد المسيح لي، وأشار إليها كتير لأن ده الرصيد بتاعه اللي يخدم بيه. عايز أقول يا أحبائي، حتى خطايانا القديمة ربنا اشتغل بيها، حتى ضعفاتنا اشتغل بيها. واحد في اسكندرية وخلص كليته قعد 4 سنين، لم أرى في حياتي إنسان بكى بدموع زيه. كان يقضي ليالي كاملة دموع شديدة يقول له شيل عني حرب الشهوة. وكنت أنا أستغرب أقول له يعني ليه بس الشاب ده، يعني إنسان بيصلي وبيقرأ الإنجيل وحلو وبيخدم بكل قلبه، لكن حرب الشهوة كانت رهيبة بطريقة يقولي مش ممكن تتخيل السيطرة بتاعت الشهوة عليه. صحيح لم يثبت لحبله واحدة ولا أخطأ مع واحدة، لكن كانت الأفكار قاتلة بالنسبة لي، وكنت دايما يعني أسأل عليه. ومرت سنين طويلة، طبعا خلص الكلية ومساب اسكندرية، وفي يوم من الأيام وأنا في رحلة من رحلات الصعيد مع الشعب، ففوجئت في إحدى البلاد لقيته هناك، فأخذته على جنب. أنت إيه أخبارك؟ قال لي يا أبونا أجمل أيام عمري ال4 سنين اللي قضيتهم في اسكندرية. قلت له إزاي؟ قال لي بتذكر دموعي؟ قلت له طبعا. قال لي بتذكر الحرب الشهوانية اللي كانت قاتلة ليا؟ قلت له طبعا. قال لي أحسن عطية دهاني ربنا اللي سابني في ال4 سنين دول أصوت عشان أخدم من خلال هذا العمل. قلت له إزاي؟ قال لي لما جيت الصعيد هنا البلد فيها كاهن واحد، والولاد مش قادرين يعترفوا، ويتكسف يروح لأبونا في الصعيد يقول له أنا بمر عليا فكرة شرير، ده ممكن يخلي القلمين ثلاثة. كان زمان الكاهن في الصعيد لما يبقى بلد صغيرة العمر بتاع البلد، إزاي واحد من الولاد يفكر فكر وحش؟ ده لازم يتأدب له بكام قلم كده. فقال لي العيال كانوا يخافوا من أبونا ومش عايزين يتناولوا، مش عايزين يعترفوا. فكان يقعد معهم يقول لهم انتوا خايفين؟ ده انا شفت الامرين من الافكار. وابونا كان لطيف معايا، وقعدنا ده انا قعدت 4 سنين في اسكندريه ما فيش يوم عدل عرفت اخلص من الخطيه، والنهارده زي الفل ومقدس في ربنا وسعيد وعايش في طهاره وافه بنعمه ربنا. واتفاهم مع ابونا، ابونا انت ما تخافش عليهم، انا كنت اوحش منهم وكنت واقع في كذا وكنت كذا وربنا سند. أي تغير البلد كلها بسبب إيه؟ الماضي بتاعي الوحش اللي ربنا حوله للخير. فحتى أخطأنا ربنا يستخدمها للخير، حتى أخطأنا. أنا أذكر في يوم من الأيام جت حالة ارتداد، فرحت حضرت، يعني رحت زي فندق كده، فندق مشبوه بالحقيقة، فما حبيتش أروح لوحدي. عندي بنت ومرتدة كانت مشيت مع 45 واحد من كل الأصناف يعني، فحبت تهرب بقى وتهرب من كل حاجة، قالت أسيب الإيمان. وكانت عايزة تتجوز صبي حلاق. فالمهم أخذت شاب متزوج حلو ورحت ودخلنا الفندق. قلت له فلان هنا؟ قال لي آه. قلت له ممكن أقابلها لو سمحت؟ بعد ما أخذنا الكورنر على جنب لأن مكان ما يعرفش إن أنا أقعد فيه، خليت الأرض على جنبي. فجأة وكانت مقفلة خالص، كل ما أقول كلمة تشتم في ربنا، تشتم في الكنيسة، تشتم في الإنجيل، مش عايزة تسمع حاجة. فالشماس اللي جنبي بص لها كده، أنا عايز أقول لك حاجة، عارفاني أنا اللي جاي مع أبونا؟ ده أنا ليا خبرة وحشة جدا، أنا كنت واقع في كذا كذا كذا، وفاكرة يعني أبونا ده ملاك نازل من السماء، ممكن النهارده أبونا ده كويس، أنت بكرة تبقي كويسة وأبونا يبقى وحش. البنت اللي كانت إيه مكشرة ومش عايزة ترد ابتسمت وقالت صحيح. وبعدين ندردش مع بعض، طلعنا من الفندق على كنيسة ماري جيرس، طلعنا من الباب الخلفي السلم الخلفي، أنا ثلاثة. وكان وقتها أبونا بشير بيوعظ مع شاب وعاشت وسطينا مع أبونا بشير معايا. وطبعا غيرت ما رضيتش تقول لنا اسم البلد بتاعتها ولا من عيلة مين، يعني ادتنا اسم غلط. وعاشت كذا شهر وفجأة في يوم اختفت. فرحت على الايه؟ رحت على الشهر العقاري وانت هلاقيها هناك. فعلا لقيتها داخلة الشهر العقاري طبعا بحكم العشرة الطويلة معايا مع أبونا بشوي. فهي اتكسفت فخدتها على البطرخانة. طب هعمل معاها ايه؟ قعدت ادردش معاها عن المسيح الحلو وغيره. فالبنت اتكسفت وفيما هي بنتكلم مع بعض بصينا لقيت الباب بيخبط. فطلعت لقيت واحد من الفراشين بتوع الايه؟ البطرخانة. ايه حبيبي؟ قال لي أبونا في واحد عايزك ضروري. قلت له ما يهمش، قل له أنا مش هقدر أقابل حد دلوقتي. خايف أسيب البنت؟ قال لي لا، بيقول لك ضروري يعني ضروري. قلت له طب خلي مراد. وأنا واقف على الباب قلت له أنت مين؟ قال لي أنت عندك واحدة اسمها كذا. قلت له أه. قال لي أنا الكازم بتاعها. قلت له طب عايز منها إيه؟ قال لي أنا عايز أتجوزها محامي. قلت له تعرف ايه عنها؟ قال لي انا عارف انها من طفولتها ملخبطه ومشيت مع اكتر من واحد، لكن دي الجزم بتاعي انا مستعد اساعدها. فدخلت قلت لها انت ليك الجزم اسمه كذا؟ البنت استغربت قالت لي ايه اللي عرفه؟ قلت له نفسي اتجوزك. قالت لي مش ممكن، هو عارف كل البلاوي بتاعتي. قلت لها هو مستني بس انت تقولي اه. قالت لي بيضحك عليا. قلت لها لا، هو مستعد يعمل عقد الزواج واحنا قاعدين دلوقتي، هجيب لك تصريح من غير لا خطوبه ولا حاجه، واحنا قاعدين تاخدي عقد الزواج تطلع على بيتك على طول نعملك الاكليل حالا. اتجوزت النهارده من اسعد ما يمكن هي واولادها وجوزها. الله بيشتغل بكل الطرق. فنفسنا نفكر جديا ازاي نهتم بخلاص الاخر. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، أتمنى ليكم حياة مقدسة، وأتمنى كل واحد يبقى له دور حي كده في خدمة المسيح.